قال هذا هو قضية القاعدة في تعارض الأمارات، للجمع بينها بالتصرف في أحد المتعارضين أو في كليهما، كما هو قضية ما يتراءى مما قيل من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، إذ لا دليل عليه. بعد أن انتهينا من بيان القاعدة الأولية في المتعارضين، ما هو موقف العقل عندما يرد إليه متعارضان، مع غض النظر عن الروايات الخاصة والأخبار العلاجية؟ نحن ودليل الحجية العامة، أدلة الحجية العامة، العقل ليس لديه إلا تلك الأدلة، ليس لدينا إلا دليل الحجية، ماذا نفعل لو كان لدينا متعارضان؟ هذا ما تقدم. المصنف رحمه الله بحث الأمر على أساس الطريقية أولا، ثم على أساس السببية بقسميها المقيدة والمطلقة. هناك قاعدة يريد المصنف أن يذكرها، ثم يتضح بعد أن أذكر القاعدة، ثم سوف يتضح العلاقة بين هذه القاعدة وبين محل كلامنا، لماذا المصنف جاء بهذه القاعدة. القاعدة هي أنه قيل أن الجمع مهما أمكن فهو أولى من الطرح، هذه قاعدة. ذكرت هذه القاعدة في كلمات، في اشتهرت أصلا هذه القاعدة في كلمات المتأخرين، الجمع مهما أمكن فهو أولى من الطرح، ويمكن أن نجد لها وجودا في بعض كلمات المتقدمين. قد يتراءى للذهن، قد يتراءى للقارئ أولا، أن هذه القاعدة تقول إذا وردك تعارض، إذا وردك دليلان متعارضان، ابذل جهدك ووسعك في الجمع بينهما مهما أمكنك ذلك، ما دام هذان الدليلان حجة، أم الأول حجة أم الثاني حجة في نفسه، حينئذ ابذل جهدك في الجمع بينهم، حتى لا تترك العمل بالأول ولا تترك العمل بالثاني. وحينئذ إذا كان المقصود بهذه القاعدة بأن الجمع أولى من الطرح، الجمع العرفي، إذا كان المقصود الجمع العرفية، جيد، هذا هو مقتضى ما تقدم عندما قلنا أنه في موارد الجمع العرفي لا يوجد، عليكم السلام ورحمة الله، في الحقيقة لا يوجد تعارض، أصلا ماكو تعارض في موارد الجمع العرفي، الجمع إذا أمكن فهو أولى من الطرح، أصلا موارد الجمع العرفي لا يوجد بينهما تعارض، خارجان خارجة عن موارد التعارض، أصلا حتى مقتضى القاعدة الأولية اللي قالها المصنف وهي التساقط بناء على الطريقية، من مقتضى هذه القاعدة التساقط، أليس كذلك؟ يتساقط كلا الدليلين، هذه القاعدة، هذه القاعدة الأولية لا تأتي في موارد الجمع العرفي، لأنه في موارد الجمع العرفي ماكو تعارض، وهذه القاعدة الأولية تحتاج إلى تعارض، فالجمع مهما أمكن أولى من الطرح، يعني أن الجمع العرفي إذا كان ممكنا، أو قل أن الجمع إذا أمكن عرفا هذا أولى من الطرح، والأولوية هنا أولوية تعينية، أولوية تعينية، يعني مو أولى يعني أحسن وأفضل، لا لا لا، لابد منه لابد منه. أما لو كان المقصود من الجمع هنا الجمع غير العرف، الجمع التبرعي، في كتاب المكاسب في بدايات باب في بدايات كتاب المكاسب في المسألة الثانية من المكاسب، من النوع الأول من المكاسب المحرمة، في قضية بيع العذرة يرد لنا جمع لدى بعض أكابر فقهائنا. عندنا رواية تقول أن بيع العذرة سحت حرام وباطل، وعندنا رواية تقول لا بأس ببيع العذرة. حينئذ جمع بعض الأكابر من علمائنا بهذا الجمع، قالوا نحمل الرواية المانعة، نحملها على عذرة الإنسان، والرواية المجوزة نحملها على عذرة البهائم. وإذا شوي ندقق بعد بكلمات هؤلاء الأكابر سنصل إلى هذه النتيجة، أننا نحمل الروايات الرواية المانعة على العذرة النجسة، والرواية المجوزة على العذرة الطاهرة اللي هي عذرة البهائم، هكذا نحملها. هذا الحمل، هذا الحمل أورد عليه من جملة ما أورد عليه، أورد عليه بأنه ليس جمعا عرفيا، يعني عندما يعطى إلى العرف، العرف لا يفهم عندما يجمع بين الروايتين ويجعلهما في جملة واحدة، لا يفهم أن مقصود الرواية الأولى اللي هي المانعة العذرة النجسة، إضافة القيد، إضافة قيد النجس إلى الروايات المانعة وإضافة قيد الطاهر إلى الروايات المجوزة ليس أمرا عرفيا. ماذا يعني ذلك؟ أن هذا الجمع جمع تبرع، أن هذا الجمع جمع تبرع. هذا مثال لجمع غير عرفي، لجمع غير عرفي. طيب لماذا جمع بهذا الجمع؟ لماذا جمع؟ طبقت هناك قاعدة الجمع مهما أمكن أو لا يضطر، حتى لو مو عرفي. العرف عندما يرى هاتين الروايتين ويضم إحداهما إلى الأخرى، بيع العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة، فإن إضافة قيد هنا، قيد النجس وقيد الطهارة هناك، لا يفهمه العرف عندما يجمع بينهما في جملة واحدة، لا يفهمه. هذا جمع غير عرفي، إذن هو جمع تبرعي من عندنا، هذا من جيبنا مو من الرواية. العرف لا يفهم من الروايتين هذا الجمع، لا يفهم منهما هذا الجمع. إذن هذا جمع تبرعي، لكن الذي يهون الخطب عندنا نحن الذين نجمع بينهما بهذا الجمع أن الجمع أفضل من الطرح، وبدل أن نطرح أحدهما أو نطرح كليهما، هو الأفضل أن نجمع بينهما فنعمل بهما معا. الطرح يعني ترك العمل بأحدهما بكليهما، لو واحد لو اثنين أترك العمل، بينما الجمع يعني أن أعمل بكليهما. ولكن إذن النتيجة هي لو كان هكذا قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، هاي قاعدة، هاي القاعدة موقفنا منها. إذا كان المقصود بالجمع الجمع العرفي، أمكن يعني إذا أمكن عرفا فهو أولى من الطرح، قاعدة مقبولة نوافق عليها، نضم صوتنا إلى صوت القائلين بها، ولكن نقول أن المقصود من الأولوية هنا الأولوية التعيينية، لابد منه مو أحسن، يعني لابد منه. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي الأولوية مو أولوية أحسنية في باب الميراث، أولوية تعينية. أولو الأرحام بعضهم أولى تعينا مو أفضل، كيفنا نعطي؟ الأفضل أن نعطي الميراث للأقرب من الأرحام، لا ليس الأمر كذلك، تعينا، أولوية تعينية. أما إذا كان المقصود من هذه القاعدة الجمع التبرعي، فيقول المصنف لا، ما نقبل هذه القاعدة. لماذا لا نقبل ذلك؟ أولا إشكالنا الأول لا دليل عليه، لا دليل، ما عندنا دليل أن الجمع التبرعي أولى وأفضل من الطرح، أبدا ما عندنا. بل على العكس من ذلك، مقتضى القاعدة الأولية، شو دخلت البحث الجديد، قاعدة الجديدة ببحثنا السابق، مقتضى القاعدة الأولية هو الطرح التساقط، لا دليل على أن الجمع أفضل من التساقط، ما عدد جمع تبرعي، ما عدد لا، وشلون جمع تبرعي ينتج نتائج فتوائية أنه بيع العذرة النجسة، بيع عذرة الإنسان حرام، وبيع عذرة الطاهرة للبهائم مثلا المأكولة اللحم هذا حلال، فالفقيه يفتي بالحرمة هنا والجواز هناك، رتبنا أثر على هذا الجمع التبرعي، ماكو دليل على ذلك، يتساقطان، ونرجع حينئذ إلى الأصول العملية، نرجع قد نجد أصلا لفظيا فوقيا ممكن لا دليل على الأخذ بالجمع التبرعي، وترك الطرح، لا دليل على ذلك، أن الجمع أفضل من الطرح، ما دليل. لا يوجد دليل على ذلك. هذا واحد، هذا إشكال رئيسي. اثنين، إشكال الثاني، أصلا هذا رجوع إلى ما هربت منه، هربت من شيء ووقعت فيه، لأنه في الجمع التبرعي طرح، الجمع التبرعي طرح، شلون؟ جمع التبرعي أنت شو تقول؟ أنت تقول أفضل من الطرح، في مقامنا هذا المثال اللي جبته، في مقامنا الرواية الأولى تقول يحرم بيع العذرة، سحتم إذن يحرم بيع العذرة، أكو قيد بها مطلقة، ما بها قيد، سواء كانت عذرة إنسان أو بهيمة، نجس العذرة أو طاهرة، يحرم البيع، اللي يريد يعمل بهاي الرواية لازم يفتي بحرمة بيع العذرة مطلقا، إنسان غير إنسان، نجسة طاهرة مطلقا، هذا يريد يعمل بالرواية، هذا يريد يعمل. أما إذا فد واحد يتنازل عن نصها ويعمل بالنص الثاني، هو طرح بعد، طرح لإطلاقها، طرح لقسم من الرواية، كذلك بالنسبة للرواية الثانية مقتضاها جواز بيع العذرة مطلقا، لا بأس ببيع العذرة، ما بها قيد، مطلقا يجوز بيع العذرة، هم النجسة هم الطاهرة، إنسان وغير إنسان كلاهما، يجي واحد يريد يعمل بها، كن يعمل بها كلها، يفتي على أساسها كلها، أما يجي يقول هنا أنا أقيد إطلاقها وأحملها على عذرة البهائم، وهذا طرح لها، عندما تطرح إطلاقها طرحتها، وعليه هذا الجمع التبرعي في الحقيقة طرح للدليلين أو لأحدهم بطرح إطلاقه، تقييد في الحقيقة، تقيد تطرح الدليلان، تطرح الدليلين، لكن تطرح إطلاقه هم طرح، هذا مو عمل بالدليلين في الحقيقة، هنا لا يوجد عمل بالدليل، أنت استغنيت عن الدليلين، عندما تستغني عن الإطلاق في الحقيقة هذا استغناء، بالنتيجة أنت طرحت. هذا اثنين. ثلاثة، مقتضى القاعدة الأولية وما ذكرناه سابقا، إذا كان السند قطعيا، دليلان متعارضان سنداهما قطعي، دلالاتهما إذن ظنية، حينئذ سيكون التعارض بين الدلالتين، وإذا كان السندان ظنيين سيكون التعارض بين السندين، سيكون التعارض بين السندين. إذا كانت الدلالة ظنية وأمكن الجمع العرفي بينهما نجمع بينهما، نجمع بينهما. أما إذا لم يمكن الجمع العرفي بينهما، حينئذ القاعدة تقتضي التساقط، القاعدة تقتضي التساقط بلحاظ المدلول المطابقي الخاص بكل منهما بعد، والمدلول الالتزامي الخاص بكل منهما. نعم هما لا يتساقطان بلحاظ نفي الثالث مدلول الالتزامي المشترك، هذا مقتضى القاعدة، هذا الذي قد عرفته فيما تقدم، هذا مقتضى القاعدة، هذا مقتضى القاعدة. وهذا تعبير آخر عن الإشكال الأول، لا دليل، لا دليل على قاعدة أن الجمع مهما أمكن، وهذا لا دليل، لأن العقل عندما يوجد أمامه دليل الحجية العام النتيجة هي التساقط. الجمع هذا ما عليه دليل، ما عليه دليل، مقتضى العمل بدليل الحجية العام التساقط، هذا الذي انتهينا إليه من بقولنا أن مقتضى القاعدة الأولية هو التساقط. إذن قاعدة الجمع العرفي مهما أمكن فهو أولى من الطرح، هاي القاعدة إذا مقصود منها الجمع العرفي، إذا مقصود القاعدة الجمع العرفي، الجمع مهما أمكن عرفا فهو أولى، هذه قاعدة مقبولة، مقبولة. وأما إذا كان المقصود الجمع التبرع، هنا قد توقفني تقول لا ليس هذا التفسير، الجمع مقصود به مو العرف التبرعي، بيا قرينة، بقرينة الأولوية. أقول خالق جاوب عن القرينة، مقصود بالأولوية هنا أولوية تعيينية، الجمع إذا أمكن عرفا فهو أولى من الطرح، أولى بالتعيين، يجب الأخذ به بالجمع العرف، فمقبول القاعدة. أما إذا جمع تبرعي ما نقبل للأدلة الثلاث، وفي الحقيقة هما دليل أدلة ثلاثة وإن كان يرجعان إلى دليل، دليل الأول لا دليل، دليل الأول على عدم مقبولية هذه القاعدة أو الإشكال على هذه القاعدة، الأول لا دليل على ذلك، على أن الجمع أولى، جمع التبرع أولى من الطرح، لا دليل. اثنين هذا طرح في الحقيقة، رجوع إلى الطرح. وثلاثة الإشكال الثالث هذا خلاف مقتضى القاعدة الأولية التي أسسناها، فإذا لا نصير إلى هذه القاعدة، لا نصير. إذن من خلال هذا بعد اتضح العلاقة بين قاعدة الجمع مهما أمكن فهو أولى من الطرح مع البحث عن مقتضى القاعدة الأولية، لأنه هكذا نقول إذن مقتضى القاعدة الأولية هو التساقط، هذا هو مقتضى القاعدة الأولية، ولا نرجع إلى الجمع التبرعي على الإطلاق، لا نرجع إلى الجمع التبرعي، لأن هذا الجمع التبرعي لا دليل عليه وهو طرح وخلاف ما حققناه من مقتضى القاعدة الأولية. ها سيدنا بل وهي يعني قصدكم العرف ده يعالج كلا الدليلين من خلال أحدهما أو من خلال اجتماعهما معا، بل هو الجمع العرفي، هيك من عندي أضيف قيد، من عندي هو هذا أضيف قيد. أريد على الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه أن جمعك فيها في روايتي العذرة جمع تبرعي، أضاف قيدا من عندك هذا القيد، ليش من عندك؟ لأن هذا القيد لا يظهر للعرف، لا يظهر للعرف بمجرد الروايتين، يعني عندما يرى العرف هاتين الروايتين لا يصل إلى وجود هذا القيد، إذن هذا جمع تبرعي، جمع تبرعي. ولذلك الشيخ الأنصاري عندما أورد قال إذا التزمنا بأن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، حينئذ نقبل هذا، نقبل هذا، وإلا ففيه إشكال. قال هذا هو قضية القاعدة في تعارض الأمارات، هذا هو مقتضى القاعدة في باب تعارض الأمارات، طبعا درجة الأعلى كما ذكرت لكم، على أن باب التعارض بين الأمارات، في حين المتأخرين أيضا أدرجوا هنا في باب، بعض المتأخرين أدرجوا التعارض بين الأصول نفسها وبين الأمارات والأصول، لكن حيث أن جل المتقدمين عالجوا في مرحلة زمنية معينة، عالجوا التعارض بين الأمارة والأصل وبين الأصول نفسها في باب الاستصحاب وما قبل ذلك، أهملوه في باب التعارض، قالوا التعارض خاص للأمارات. هذا هو وطبعا نظرهم، كل نظرهم إلى الأخبار أيضا، لأنه أكو أمارات أخرى تعرضوا لها عند تلك الأمارات، إذا تعارض قول اللغوي مع قول لغوي آخر ماذا نفعل؟ هم مثل أهملوه هنا لأنه تعرضوا له في حجية قول اللغوي. هذا هو قضية القاعدة يعني الأولية في تعارض الأمارات، لا الجمع بين الأمارات، هذا هو قضية القاعدة، التساقط بناء على الطريقية، التساقط بناء على السببية، أيضا التساقط إذا كان سببية مقيدة، والتفصيل الذي ذكره لنا في السببية المطلقة، لكن تساقط، هذا تساقط، هذا مقتضى القاعدة. للجمع بينها بالتصرف في أحد المتعارضين، للجمع بين الأمارات، وليس مقتضى القاعدة هو الجمع، لا نرجع إلى الجمع بين الأمارات بالتصرف في أحد المتعارضين أو في كليهما، أن نجي ندخل قيد على كلا المتعارضين مثل روايتي العذرة، أو ندخل قيد على أحد المتعارضين. طبعا هذا للجمع، هذا للجمع، للجمع التبرعي المقصود، للجمع التبرعي. ليش؟ لأن إحنا كلامنا بالمتعارضين، والجمع وموارد الجمع العرفي خارج عن التعارض من الأصل. للجمع بينها بين الأمارات بالتصرف، بأن نتصرف في أحد المتعارضين من عندنا أو في كلا المتعارضين، كما هو قضية يعني مقتضى ما يتراءى مما قيل من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. يتراءى نفهمه ابتداء من هذه العبارة التي ذكرت عند بعض علمائنا، ابن أبي جمهور الأحساء أورد هذه القاعدة وقال أنها مجمع عليها، إذ لا دليل عليه. هذا تعليل لقوله للجمع بينها، هذا دليل لقوله أن مقتضى القاعدة ليس هو الجمع، وإنما ما ذكرناه نحن من التساقط وليس الجمع. هذا الدليل الأول، لا دليل عليه على أن الجمع، على أن مقتضى القاعدة أن نجمع بينهما، أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، لا دليل عليه. في الجموع التبرعية، في الجمع التبرعي، ما قال في الجمع التبرعي، قال فيما لا يساعد عليه العرف، يعني جمع تبرعي، لا دليل عليه في الجمع التبرعي. متى يساعد العرف على الجمع؟ متى يساعد؟ مما كان، هذا مما يعني من الذي كان، هذا بيان للمنفي لقوله يساعد، الذي نفاه بقوله ما لا، إذن مما بيان للموارد التي يوجد فيها جمع عرفي يساعد العرف على الجمع فيها. مما كان المجموع، مجموع الدليلين أو أحدهما، أحد الدليلين، قرينة عرفية على التصرف في أحدهما بعينه أو فيهما كما عرفته في الصور السابقة. هسه هذا كان كله نقدر نشيله ونخلي مكانه جملة واحدة، نكتب هكذا فيما لا يكون من موارد الجمع العرفي ونسكت، لأن هو بعد بين لنا موارد الجمع العرفي رضوان الله تعالى عليه. إن أراد أن يذكرنا يفصل بسطرين عن موارد الجمع العرفي، إذ لا دليل على الجمع فيما لا يساعد عليه العرف، في غير الجمع العرفي ما عدنا دليل على أننا نأخذ بالجمع، يعني بالجمع التبرعي. هذا الجواب الثاني، هذا الإشكال الأول على القاعدة، هذا التعليل الأول لقوله للجمع كما هو المتراءى مما يتراءى مما قيل. الدليل الثاني على بطلان هذه القاعدة، مع أن في الجمع كذلك يا هو مما لا يساعد عليه العرف، طرحا للأمارة أو الأمارتين معا، كما في المثال مثال روايتي العذرة، ضرورة سقوط أصالة الظهور في أحدهما أو كليهما معه مع هذا الجمع، لأن هذا الجمع سوف يسقط الإطلاق اللي هو منشأه ومنشأ الاعتماد عليه حجية الظهور وأصالة الظهور. هذا الجواب الثاني، أو قل الإشكال الثاني، أو قل الدليل الثاني على بطلان القاعدة، قاعدة الجمع مهما أمكن. وقد عرفت بيان ثالث لبطلان القاعدة، أو سميه دليلا ثالثا، إشكالا ثالثا على القاعدة الجمع مهما أمكن، وقد عرفت أن التعارض بين الظهورين فيما كان سنديهما، فيما كان مش لازم شنو نقول عندكم سنديهما، ها سنديهما مو، وقد عرفت شنو عندكم، وهذا هو الصحيح اسم كان، وقد عرفت أن التعارض بين الظهورين فيما كان سنداهما قطعيين. التعارض بين الظهورين، متى يكون هناك تعارض بين ظهوري الدليلين، بين الدلالتين؟ إذا كان السند قطعي الروح نقول إذن التعارض بين الدلالتين، يعني آية قرآنية وآية قرآنية تعارضا، كيف يتعارضا؟ غير الدلالة بعد؟ أكو شيء غير الدلالة؟ الدلالة، الدلالة رواية متواترة ورواية متواترة، شلون يتعارضا بعد؟ دلالة بعد، الدلالة. أما إذا كان السندان ظنيين، بعد هنا مثل أخبار الثقات، حينئذ يكون التعارض بين السندين، وفي السندين يعني والتعارض بين السندين إذا كانا ظنيين، هاي مقدمة رقم واحد. وقد عرفت، بعد هاي راح أصل مقدمة رقم اثنين في الدليل الثالث على بطلان القاعدة، أن قضية التعارض، وإحنا الآن بينا وين التعارض في المقدمة الأولى، تعارض بين الدلالتين إذا كان السند قطعيا، وبين السندين إذا كان السند ظنيا. إذا الآن المهم أكو تعارض، هذا التعارض مقتضى، وقد عرفت أن مقتضى التعارض اللي ذكرناه بالمقدمة الأولى أين يكون التعارض، مقتضى التعارض إنما هو سقوط المتعارضين، وين؟ في المدلول المطابق لكل منهما والمدلول الالتزامي الخاص بكل منهما، في خصوص كل ما يؤديان إليه من الحكمين، في المدلول الخاص بهما مطابق والتزامي. هذا هو، هذا هو، هذا هو مقتضى التعارض، هاي مقتضى القاعدة الأولية في التعارض، لا بقاؤهما على الحجية، يبقى كل واحد منهم حجة بما يتصرف فيهما تصرفا تبرعيا، ها بما يتصرف فيهما أو في أحدهما، هذا التصرف وين؟ بالدلالة، بالدلالة. لا بقاؤهما، بقاء الدليلين على حجية الدلالة بنحو يتصرف في دلالتيهما أو في دلالة واحد منهما، هذا إذا كانت الدلالة ظنية والسند قطعي، أو بقاء سنديهما عليها على الحجية، نبقي السندين الظنيين على الحجية، كذلك كذلك بأن نتصرف فيهما أو في أحدهما بلا دليل يساعد عليه، لا بقاؤهما على الحجية بهذا النحو بلا دليل يساعد عليه على هذا البقاء من عقل أو نقل، أبدا. أنا من عقل، النقل يقول عدي أصالة حجية، حجية خبر الثقة، حجية الظهور، النقل هكذا قاعد أفترض، ما عندنا أدلة علاجية وروايات خاصة ولذا ولدت متعارضان هكذا تعامل معهم، ما عندنا دليل، النقل فقط قال أن خبر الثقة حجة، أن الظهور حجة، هذا النقل هكذا قال. العقل هم من يشوف النقل يحكم بهذا الحكم، يقول مقتضى التعارض هو التساقط، تساقط دليل الحجية في المتعارضين. هذا الجمع إذن التبرعي لا يوجد ما يساعد عليه، بلا دليل يساعد على هذا الجمع بإبقاء الحجية فيهما من عقل أو نقل، فلا يبعد. هذا الإشكال الثالث. إذن الإشكال الثالث أحبتي على القاعدة، أو قل دليل على بطلان القاعدة، أن مقتضى القاعدة الأولية، مقتضى حكم العقل اللي يشوف أدلة الحجية العامة، العقل بماذا يحكم؟ بالتساقط. هذا الدليل الثالث، العقل يحكم بالتساقط في موارد التعارض. أما الإبقاء حجيتهما بهذه الطريقة بإدخال قيد في أحد على أحدهما أو في كليهما، هذا لا دليل عليه. هذا إشكالنا الثالث، وعليه النتيجة، فلا يبعد أن يكون المراد من قاعدة الجمع من إمكان الجمع، الجمع مهما أمكن، يعني عرفا، هو إمكانه عرفا، الجمع مهما أمكن عرفا، فهو أولى من الطرح. لا تشكل علينا ولا ينافيه الحكم بأنه هذا الجمع أولى، مع لزوم، والحال أنه لازم مع لزومه الجمع العرفي، حينئذ الجمع الذي يمكن عرفا يكون لازما حينئذ، حين إمكانه عرفا وتعينه بأنه أولى، بأنه أولى، وتعينه بأنه أولى، وهو متعين بأنه أولى وتعينه، ولا ينافيه الحكم مع لزومه ومع تعينه، تعين معطوف على لزومه، مع كونه متعينا. لا تشكل علينا أنه أولى، ليش؟ المقصود فإن أولويته، أولوية الجمع العرفي، من قبيل الأولوية في أولي الأرحام الواردة في آية الإرث، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وهذه الأولوية أولوية تعينية، وعليه فلا إشكال فيه في القاعدة إذا أريد منها الجمع العرفي، ولا كلام لنا في ذلك، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله لكم مولاي.